السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرة. واليوم معنا ضيف مميز وهو الدكتور محمد الهاشمي، رئيس جامعة تورونتو متروبوليتان، جامعة ريرسون سابقا، وهو أيضا عضو مجلس أمناء شركة روجرز كوميونيكيشنز، أحد أكبر شركات الاتصالات بكندا، وهو أيضا عضو حاضنة دي ام زي فنتشرز. درس الهندسة المدنية بجامعة وهران، ثم انتقل بعدها لجامعة شيربروك بكندا ليكمل الماستر والدكتوراه. تقلد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية بجامعة ريرسون، من أستاذ مساعد حتى وصل إلى رئيس رئاسة الجامعة. عمل على عدة مجالات، سواء في كانت البحث كالبناء المستدام أو في التسيير، حيث أشرف على تطوير وإنشاء مدارس رائدة في القانون والطب، وإطلاق روجرز سايبر سكيور كاتاليست، وهو مركز وطني للأمن السيبراني. وتحت إدارته أيضا منحت جامعة تورونتو متروبوليتان قيادة اتحاد مركز مهارات مستقبل، التي تهدف إلى ضمان تطوير الكنديين لمهارات يحتاجوها في اقتصاد المستقبل. وهذا كل الإنجازات الحافلة جعلت مجلة تورونتو لايف تصنفه أحد أكثر 50 شخصية تأثيرا في تورونتو، ورشحته أيضا مجلة كنديا الإميغرانت الوطنية لجائزة أحد أفضل 25 مهاجر في كندا لسنة 2022. من غير إطالة، تقدم مخفيفة مع طه وفوتوا الضيف الكريم، تفضلت.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام ومستمعات الكريمة، مرة أخرى شكرا لكم على وفاءكم بودكاست كسرى. اليوم أنا أفخر أن أخيرا جاء معنا بروفيسور عزيزة لي بزاف، وكنت دائما نقول له هاي بروفيسور باش تجي عندنا، وعلى بالي بلي عدو برنامج مضغوط جدا، فسعيد جدا انه جا اليوم. زرته في مكتبه وكان لي الشرف اني زرته في الجامعة. انسان متواضع يعني على الرغم من كل ما حققه لحد الساعة، ولكن انسان متواضع، راح يحكي لنا على خبراته ما نقدرش نعددها لكم، راحين لازم تسمعوا الحلقة ان شاء الله باش يحكي لنا عليها. كنا استضفناه واستضفوا العديد من الزملاء يعني في البودكاستات أو في حوارات جريدية، ولكن نحاول اليوم أننا نخوض معاه في العمق. بروفيسور، شكرا على أنك أجبت الدعوة وشرفتنا بحضورك. أعطي لك الكلمة الأولى للمقدمة وبعدين نشوف الحوار، تفضل.
بارك الله فيك على الفرصة السعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
فجد سعيد، وإن شاء الله يعني نكون على حسن الظن، ويكون دردشة إن شاء الله لتفيد المستمعين الكريمين بسماع الكلمات.
شكرا بروفيسور. حابين نسمع منك كيفاش حتى اخترت تخصص الهندسة المدنية. دايما ضيوفنا نقول لهم كيفاش حتى خيرتوا هذا التخصص ومشيتوا فيه، يا حابة لو تحكينا كيفاش حتى بدأت قصتك مع الهندسة المدنية.
والله يعني بس بدأت من نهاية التعليم الثانوي في الجزائر، كانت في آخر سنة تعليم الثانوي، كانت في مدينة الأصنام آنذاك في الجزائر، كانت في 1980. فبدأنا السنة الدراسية يعني هي أهم سنة دراسية في التعليم الثانوي هناك، وحدث ما حدث يعني في 10 من أكتوبر 1980، فضرب زلزال عنيف مدينة الأصنام. كنت مع العائلة موجودين هناك، كان وقت جمعة الساعة 1:25، فهذا الزلزال اللي دمر جزء كبير من المدينة. مع ذلك في بعض البنايات اللي يعني ما تأثرت بالزلزال، ممكن يكون محظوظ أني كنت في وقت الجمعة، فكنت في المسجد الرئيسي بالمدينة، فالحمد لله ما حدث أذى لنا. ولكن معظم المدينة خاصة في وسط المدينة يعني دمر. أول سؤال سألت أن كيف بعض البنايات قاومت زلزال عنيف كان يعني على درجة 7.5 ريتشر، كثير البنايات اللي ما قاومت الزلزال. فكان بدأ في مخيلتي أن أتمم الدراسة في هذه السنة، كان صعبة كثير لأن بعد زلزال عنيف معظم الثانويات في الوقت هذا دمرت. فبعد شهر من الزلزال غادرنا مدينة الأصنام، توجهت شخصيا ل مدينة غيليزان لإتمام الدراسة. كان هذا بالنسبة لي حافز، يعني أقل نكمل السنة، وحصلت على شهادة البكالوريا في الوقت هذا والتحقت بالجامعة، فكانت بالنسبة لي حافز خاصة الهندسة المدنية. وبدأت يعني رحلة اللي الآن دامت أكثر من 40 سنة
بشر.
فكان يعني تخصص اللي كان يهمني وأن الهندسة المدنية، وكان يعني أنا أساسا أتعلم أشياء اللي ممكن إنسان يساهم بإنقاذ أرواح الناس من خلال زلازل أو أشياء طبيعية أخرى.
هو كانت الدراسة يعني بناء على تجربة حياة،
ممكن حياة وممات، يعني كانت تجربة كانت تجربة يعني بين الحياة والممات.
سبحان الله. فهذا التأثير في حياة الإنسان ممكن تغير له حياته وتغير له تجربته بعد ما أتممت الدراسة في وهران، هل انتقلت مباشرة لكندا؟
نعم، كانت في جامعة العلوم والتكنولوجيا في وهران، تحصلت على شهادة الهندسة الحمد لله، يعني كان في مثابرة وشغل كثير، تحصلت على منحة لإتمام الدراسة، فذهبت مباشرة بعد ذلك يعني 1986 لكندا، والتحقت بجامعة شيربروك لإتمام الدراسة، تحصلت على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه، وبعدين عملنا أبحاث بعد الدكتوراه في نفس الجامعة، جامعة شيربروك.
وبعدها مشيت بحسب معلوماتي مشيت لتورونتو يعني في جامعة رايرسون.
نعم، يعني اشتغلت هناك في مركز أبحاث، لي شرف أن أكون عضو في فريق أبحاث صممنا بعض بنايات والجسور اللي كانت تحصلنا عليها على فرصة على أساس العمل اللي تعمله في المخبر تخليه يعني يروح في المجتمع، وتحصلنا على تفاعل مع شركات كبرى. وفي سنة 98 انتقلت من مدينة شيربروك لمدينة تورونتو، وبعدين يعني تحصلت على عمل هنا، وبدأنا رحنا الآن يعني دامت في تورونتو أكثر من 24 سنة.
إن شاء الله راح نرجع لها الحكاية تاع تورونتو، لأنه من أستاذ باحث إلى رئيس الجامعة. حبيت نعرض لك على الأبحاث اللي درتهم، وقلت لي أنه درتوا أبحاث يعني مع شركات، هل الشركات هي اللي حاولت أنها تتعامل معكم أو أنتم ما حاولتوا تخدموا معهم؟ فاش شكون اللي دار الخطوة الأولى نحو الآخر؟
الأبحاث إذا كانت فيها فائدة توجد يعني شركات تكون مهتمة على أساس تجعل هذه الأبحاث يعني تحط هذه الأبحاث في أرض الواقع، كان لي الشرف أكون في مركز أبحاث اللي كان عالمي في ميدان وقت هذا، يعني كان مهم جدا خاصة بالبنايات اللي والمنشآت اللي ممكن فيها أشياء جديدة للشركات، والشركات كانت مهتمة، فأي معاملة عملها مع الشركات لازم تكون فيها win-win situation، يعني لازم تكون فيها فائدة للمركز الأبحاث أو الجامعة أو الشركة، فكانت يعني دائما فيها هذا التجانس اللي خلانا أن نعمل أشياء جيدة مع الشركات.
بعد ما مشيت لتورونتو فتحت مركز البحث الخاص بك تلقا من الأبحاث تاعك، وبعدها كبرت ودرجت في المناصب حتى وصلت لرئيس الجامعة. حبيت نعرف، الناس اللي راهم يسمعوا فينا دائما يتسألوا ما معنى أن الإنسان يطلع مثلا عميد الكلية وبعدها عميد الجامعة والمتطلبات من هذا الأمر، وهل تشوف فيه أنت اليوم يعني هذا العمل هل هو واجب، أو راك تشوف فيه يعني الإنسان يشوفه تشريف؟ أنه لأنه الإنسان لما يكون من برا يقول أوه هذا رئيس جامعة ويتمنى نكون رئيس جامعة، فحابين نشوفه من الداخل دائما كما هذاك الإنسان اللي يلعب فوتبول نقوله دائما فوتبالر، وبعد كي يجي الداخل يقول لك لا ما هي سهلة كما تظن.
هي لازم تكون مثابرة أول شيء، التشريف يعني هو آخر شيء تحصل عليه، التشريف ما مش ممكن تحصل عليه إذا ما في مثابرة وعمل يعني دؤوب، فهذه تكون عادة رسلة طويلة. أنا في الجامعة هنا في جامعتنا هنا التي يعني بدأت من أكثر من 24 سنة، فبدأت كأستاذ مساعد، لكن أول شيء كنت يعني مهتم به هي الميدان البحث العلمي، وهذا الميدان اللي بقيت فيه حتى الآن، عندي مهمة إدارية في الجامعة ولكن البحث العلمي مهم لي بالنسبة لي، فخلال آخر 24 سنة يعني أشرفت على أكثر من 70 طالب ماجستير ودكتوراه وما بعد الدكتوراه، والحمد لله هذا البحث أو المجموعة اللي عملت البحوث معنا يعني نشرنا أكثر من 300 بحث علمي في مجال الهندسة الإنشائية وهندسة البنايات، وأسفر جهورنا يعني البحثية عن تطوير مواد وطرق بناء جديدة اللي هي صديقة للبيئة، لأن هذا مهم كثير خاصة في القرن 21، وعملنا أشياء اللي مفيدة للمجتمع عن طريق يعني تحويل كميات كبيرة من النفايات إلى مواد بناء مفيدة، وقد يعني الأبحاث اللي أجريناها أدت إلى استخدام فايات صناعية في بناء مستدام، انخفاض كبير في بأثر خاصة الغازات احتباس حراري، وهذا يساهم في شيء يعني جيد في المجتمع. هذا البحث العلمي من ناحية المجال الإداري. بدأت الرحلة يعني من عن طريق رئيس قسم وبعدين نائب عميد وبعد عميد ونائب رئيس الجامعة وبعدين كان، فهذا يعني رحلة طويلة. فالإنسان لازم يكون يستعمل المثابرة، الجهد الكبير، إن أشياء أخرى تأتي كنتيجة للعمل والدؤوب.
بروفيسور، خلينا نعرج على اللي ذكرته في المجال البحثي. هل ممكن، أنا عارف مجال بحثك اللي هو الهاي بيرفورمانس كونكريت والسستينبل كونستراكشن، البناء الصديق للبيئة، والهاي بيرفورمانس كونكريت والإسمنت المقوى، هاي بيرفورمانس عالي الفعالية، نعم ممكن نترجمها هيك؟
نعم.
هل ممكن تشرح لنا، أنا نعود نرجع لك للأول، زلزال الأصنام، تشرح لنا كيفاش اليوم نبنوا بنايات مضادة للزلازل؟ لو الفكرة على بساطتها، يعني كيفاش نخلو أنه بناية الناس راه ممكن كلها تفهم في البنايات، كيفاش نخلوها مضادة للزلازل؟
يعني في كثير أبحاث على المستوى العالمي يعني اللي هي متطورة، يعني خاصة في المناطق اللي فيها زلازل. هنا في كندا يعني ما عملنا كثير أبحاث على، لأن كندا يعني فيش كثير مشاكل مع الزلازل، إلا في ممكن اليابان عمل مجهود رائد من ناحية البنايات والتصميم البنايات. يعني هي فقط ما في فقط مواد البناء، حتى طريقة تصميم البنايات والطريقة اللي يتم بها البناء، فهي في البحث العلمي مهم جدا، لكن حتى الطريقة بتاع البناء. فبالطبع اليابان عملت كثير، وفي بعض الأحيان يعني نسمعوا في الأخبار أن في زلزال عنيف في اليابان وما تسمع فيه يعني ناس فقدوا حياتهم ولا ماتوا يعني
ضحايا،
من خلال العمل الدؤوب ومن خلال يعني تصميم بنايات اللي تقاوم زلازل.
صح.
في الجزء الغربي من أمريكا خاصة منطقة كاليفورنيا، يعني هي معروفة أن سان فرانسيسكو والمنطقة هذه يعني معروفين أن منطقة زلازل، فهم عملوا يعني مشاريع كبيرة اللي ما شاء الله الآن يعني تقاوم زلازل. إذا يعني تسمع دائما على الزلازل، يعني تسمع في بعض المناطق يعني فيها زلزال عنيف ضرب وتسمع عدد الموتى مقارنة مع مناطق أخرى اللي التصميم ما يكون فيه بطريقة جيدة، تسمع عدد الموتى في المناطق هذه أكثر بكثير. ليه؟ لأن ما فيها يعني ما في تصميم وما في مواد بنائية، يعني مواد بناء اللي هي سالمة. أعطيك مثال، يعني من كذا سنة ضرب زلزال عنيف في تشيلي في جنوب أمريكا، كان عدد الموتى في سانتياغو يعني كان أقل من، هو زلزال كان عنيف جدا، يبدو كان حوالي 8 على قياس ريتشر. وبعدين مدة قصيرة بعده ضرب زلزال آخر في هايتي اللي كان هو من ناحية القوة أقل بكثير من زلزال شيلي، وعدد الموتى في هايتي كان أكثر من 200,000 قتيل. الفترة الزمنية بين اثنين كان أقل من شهر، نسيت الوقت المحدد، لكن تشوف إذا اهتمام بتصميم البنايات المضادة للزلازل وفي مناطق أخرى ما في اهتمام، فتشوف النتيجة يعني كارثية. في الزلزال هذا في هايتي كان كارثي.
من ناحية النظام أو البناء المستدام أو البيئي، حكيت لنا على نفايات، أنا أمر ما تخيلتوش، هو أنه تستعملوا نفايات صناعية أو نفايات أخرى.
نعم.
وتخلوا يعني وتبنوا بها في من أجل التدوير، يعني حتى هذه النفايات لا ترمى في البيئة، ولكن
نعم.
ممكن تعطينا أمثلة على البناء المستدام أو المحترم للبيئة، كيفاش يكون هذا البناء؟ وإذا ممكن، أنا نتخيل أنه من بلد إلى آخر يختلف، فهل ممكن تعطينا أمثلة على بلداننا العربية كيف يمكن تستفيد من هذا البناء؟
هي أول شيء بالنسبة للبناء خاصة في ميدان الخرسان، يعني الخرسانة هي مادة من مواد البناء، هي مش جديد. إذا رجعنا للوراء أكثر من 2000 سنة، طريقة لتحضير الخرسانة تختلف، ولكن المادة تقريبا نفس الشيء. يعني هي فيها الحجيرات هذه، الحجرات هذه، وتعمل معاهم. الآن نحن نستعمل الإسمنت، لكن فيها الرومان فقط. مثلا الآن في بنايات في مدينة روما الموجودين لحد الآن اللي بنيت من 2000 سنة، في هذا الوقت يعني كانوا يستعملوا، ما كانوا يستعملوا الإسمنت، كانوا يستعملوا النفايات من الفولكينوس، لأن يعني كان المنطقة البراكين، بعدما يهيج البركان في يعني هذا الفتيتات اللي تخرج من البركان هذه كانوا يستعملوها هم في البناء، وشيء جيد. فالطريقة التحضير مواد البناء اختلفت شوية، لكن التصميم نفس الشيء. فمن ناحية الآن إحنا نستعملون الخرسانة، والمادة اللي تجمع هذه المواد الخرسانة هي الإسمنت. الإسمنت يعني في بعض الناس يسموها يعني بايندف ولا لك جلو، يعني اللي تجمع الأحجار والساند. فالخرسانة هي أكبر من ناحية الكمية في العالم كله، هي نمبر 1 ماتيريال فور كونستراكشن، المواد البناء تشمل بكميات كبيرة جدا. المشكلة مع الإسمنت، تكلمت عن مثلا في الجزائر ولا في البلدان العربية، إنتاج إسمنت يستهلك كثير طاقة ويضر كثير بالبيئة. أنا أتذكر يعني شفت زلزال الأصنام في الثمانينات، وقبل الثمانينات كان فيه يعني مصنع، عملوا مصنع جديد للإسمنت في المنطقة، غلطة كبيرة وضعوه في يعني وسط حقول البرتقال وكذا، كانت حقول ما شاء الله يعني كبيرة. فالمصنع هذا يعني أثر على البيئة، حتى الإنتاج الفلاحي أقل لأن هذا ضر بالبيئة. فمثلا الاستهلاك إسمنت يضر كثير بالبيئة، فإذا وجدنا مادة أخرى تلعب دور الإسمنت وحطيناها في الخليط هذا هنساعد البيئة، لأن يعني أول شيء تكون إنتاج الإسمنت يكون نقلوا منه ونقلوا من أضراره للبيئة، وإذا وجدنا مواد أخرى نحطوها في الإسمنت تكون أحسن. فالاتجاه اللي تم من خلال 30 سنة الماضية نوجد مواد والنفايات، مثلا صناعة الحديد، حديد الصلب نفس الشيء يعني ضار بالبيئة، وفي ناتج من الصناعة هذا السلاك، ما يسمى بالسلاك ما أعرفش العربية، هذه حتى نفس الشيء هي عبارة على فتيتات صغيرة تحط بهذا السلاك في الخليط، يعطينك الخصائص بتاعه تكون قريبة جدا من ناحية الإنتاج بإسمنت. في كثير اتجاهات، يعني فيه مثال آخر نعرفه أن في بلدان كثيرة في ضرر كثير بالبيئة من خلال إنتاج حرق السلاياش، يعني السلاياش هو ناتج من حرق الرماد هذا. فالسلاياش هذا الرماد المتطاير إذا استعملته كبديل للإسمنت أنت تفيد به البيئة كثير. ففي اتجاهات الآن، في أبحاث كثيرة يعني هنا في كندا وفي مناطق أخرى، حتى أن الزجاج نستعمل الزجاج فيها كثير، فممكن تعمل ريسايكلينج تاع الزجاج وتعمله في الإسمنت أو في الخرسانة المسلحة. كثير يعني مواد اللي ممكن تفيد البناء وتفيد المجتمع وتنقص من الأضرار بتاع إنتاج المواد هذه في الطبيعة.
هي كنا نشوفه في البناء القديم، أنا لما زرت أيت بن حد ونظن مدينة في المغرب، تشوف أنه في بناء يستعمل فيه حتى المواد الفلاحية مثل التبن
بالطبع هذا موجود، هذه الأشياء قديمة مستعملة من أكثر من قرون وقرون.
أنا رايح المغرب أروعدنا في الأقواط نديك زيك الطاقة تشوف البنية بالقرب بالطين.
نفس الشيء
عندي سؤال في هذا، خاصة في البناء المحترم للبيئة، وش الخصائص تاع البنايات هذه المحترم بيئة؟ هل الماتيريال وحده ولا لازم نتبعه كاع الفوت برينت تاع كيما حكيت قبيله حنا من المصنع تاع الاسمنت ونجو جايين؟
هذا سؤال مهم ومهم جدا، وسؤال يعني ما شاء الله، هي لازم تتبع الفوت برينت الانتاج، يعني ما مش فقط استعمال، حتى يعني ترانسبورتيشن في بعض الاحيان يعني تاخذ ماده من منطقه لمنطقه اخرى كميات كبيره، فتستعمل يعني شاحنات كبيره، هذه الشاحنات فيها تأثير على البيئة وفي احتباس حراري، فلازم تشوف الجلوبال امباكت مش فقط الماتيريال اللي تستعمل. أحسن شيء تستعمل أن تكون مواد محلية.
أي فهمت.
لأن إذا تشحن مادة من منطقة لمنطقة ولا من بلد لبلد، أنت راك تستعمل غاز وكذا، وهذه كلها مضرة للبيئة. فأحسن شيء بالنحط البناء المستدام هو استعمال المواد المحلية، وعلى هذه يعني تكلمت عن الصحراء والمناطق الأخرى، دائما تحاول تشوف أقرب منطقة اللي تستعمل منها المواد الموجودة في المنطقة هذه.
إيه إحنا جبنا مقبل الضيف الأخ مراد، هذا يخدم في تيمومون في واحدة يسموها كابتير، للبناء بالطين وكذا.
نعم.
ويخدموا هذه بالصحة. أنا عادي سؤال إن هذه صح نقدر نبنوا بالطين أمورات صغيرة ملي، ولكن لما ننظروا على بنايات متعددة الطوابق ومصانع كذا.
نعم. نعم.
والتقري هذه حاجة كما يقولوا هنا قادرين نديروها ولا ما نديروهاش؟
يعني صعبة بالطين يعني أنك تبني بناية عالية، لكن أنا أعطيك مثال هنا في كندا. كندا في موجود هذه غابات كثيرة.
أيه.
في أشجار كثيرة. فكندا يعني خاصة في السكنات يستعمل الخشب كمادة من مواد البناء. في بعض الأحيان يقول لك أشخاص لكن الخشب ممكن تستعمله في طابق وطبقين، يعني هل في إمكانية يعني البنايات طويلة؟ في أمثلة يعني في هنا في فانكوفر، في مدينة فانكوفر، في يعني بناية من 20 طابق كلها خشب، لكن هي دائما على حسب التصميم. والخشب عنده اختصاصات كبيرة يعني خاصة من ناحية الانتباس الحراري، لكن حتى من ناحية الجو الموجود هنا في كندا نعرف أن الشتاء بارد، بنايات بالخشب يعني تعطي لك أكثر
عزل
حراري من الحديد أو من الخرسانة أو من مواد أخرى.
صح. وهل التكلفة تاع البنايات هذه الإيكو فريندلي يعني مبررة ولا لا؟ لأنه خاصة هنا في أوروبا عندهم ستاندرد بزاف من ناحية أنه لازم تخلص ضريبة هذيك تاعت لما تبني البناء وتعد وقتك سي أو تو فوبرنت تاعه ولا؟ والدقري وين نقدر نلقوا البالانس بين تعود حاجه كيما نقولوا هنا مستدامه وثانية تعود مش مكلفه ياسر باش الناس يلقوا وين يدرقوا ريصانهم، يعني الانسان ما يلقاش وين يسكن يروح لاي حاجه.
هي اكبر مشكله عندنا اذا تكلمنا على المستوى العالمي، يعني هي تغيير نمط البناء صعب، لان الشركات اذا غيروا نمط البناء دائما فيها يدفعوا اكثر فلوس، لكن لازم دول عن طريق القوانين يعملوا قوانين تحفز الشركات خاصة الشركات الكبرى استعمال المواد الجديدة واستعمال الطرق الجديدة في البناء، لأن التكلفة بالنسبة للشخص أو التكلفة بالنسبة للشركة تختلف على التكلفة بالنسبة للدولة أو بالنسبة للهيومانيتي. الآن إحنا ندفع تكلفة كبيرة. الآن إذا شفت الاحتباس الحراري، كان في مؤتمر من كذا يوم هنا في مونتريال في كندا على المشكلة الاحتباس الحراري. إحنا عندنا طبيعة واحدة، لكن المسؤولين على هذا الاحتباس الحراري هم الدول الصناعية الكبرى.
صح.
يعني الدول الأفريقية يعني تدفع ثمن كبير، لأن كلنا ندفع ثمن كبير، لأن يعني فيه تأثير على الصحة، تأثير على حتى الأجيال القادمة.
صح.
فإحنا كجيل ندمر يعني مستقبل الأجيال القادمة، فمن أحسن يعني تكون فيها حلول، لكن هذه الحلول لازم تكون على مستوى الدول مش على مستوى الأشخاص أو الشركات.
صح. أنا أقول هل هو ساعات كنا نعود نخوض في هكذاك نقاشات مع زملائي ولا مع خاصة الغربيين والفرنسيين، ونجبدوا هذا الموضوع تاع الغرب ساعات كي يحط روحه في موقف تاع كما نقولوا هنا سيبيريوريتي مورال، فنقول له هذا المثال اللي حكيت عليه، نقول له مثال كليرك داخل تاع المسبح يدخل واحد موسخ كان هكذا، واحد يدخل موسخ شوية وبعد هذاك يدخل مستخ ياسري وسخ لك المسبح، من بعد تدفع انت وياه الثمن كيف تاع انهم ينقبوا هذاك المسبح. لا انا وسخت شويه برك جيت موسخ.
اكيد هي الغرب يعني خاصه الدول الصناعيه، ما تسمى بالدول الصناعيه، مسؤوله على هذا الماس اللي كنا يعني فيها الان.
صح. حتى لما نشوفوا واش راهم يديروا مثال درك مع هذه تاع المشكل تاع روسيا والطاقه، يروحوا يقولوا للدول الاخرى مع الاول قبل ما تصنع هذه الضربه تاع روسيا كانوا يفرضوا هذه الضرائب البيئيه على الدول ما نقولوش متخلفه ولكن دول سائره في النمو خاصه الصين والله، وديروا لهم الريستريكسيون والسي او تو مش عارفين هي الفوت برينت والتشري وهذاك الكريديت. ومن بعد هما في الضربه الاولى وان قطعوا لهم شويه الغاز قال لك نعاودوا نفتحوا النووي ونحلوا الفحم.
يعني شيء هو ما لازمش يعني
شي بين لك بلي انا قلت لهم ذاني يقول لك انتم الغرب.
نعم.
شو صار لكم كيما ذاك الانسان اللي طلع بالسلوم كي لحق الطروازي كثر ميطاج قال لك والو انت ما طلعش بالسلوم ولا طلعش اطلع بيدك، فاي هو طلع ودمع السلوم وتقول لا انت ما تسمعش السلوم. فايه
هي دائما يعني الانسان يخمم على بلده، يخمم على الشركات، تخمم على الفائده بتاعها لكن ما يخمم على العالم. يعني
بروفيسور كان عندي سؤال فيما يخص البلدان، لما تحدثت عن البلدان والاختلاف في طريقة البناء خصوصا في البناء المستدام، لما نحكي على بناء مستدام ليكون محلي هذا يعني أنه من بلد إلى آخر حيكون الاختلاف، وبالتالي عولمة أو خلينا نقول أنه يكون كاين نفس طريقة البناء من بلد إلى آخر اللي هي حاليا بالخرسانة راح تنعدم. لازم يكون مثلا خبير في كندا ما تكونش عنده نفس الخبرة في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا لأنه البلد يختلف، فهل هذا راح يمنع الشركات أو هل الشركات راح تقبل بهكذا حلول لأنها راح يكون عندها صعوبة في أنها تنتقل بين البلدان، أو لازم يكون عندها فرع في كل بلد، والتقنيات اللي طورتها في بلد لا تنطبق على بلد آخر، أو يصعب تطويرها في بلد آخر.
بالنسبة للتقنيات وطرق البناء، يعني خلينا ما نتكلموا عن بلدان معينة، هي معظم الأوقات مناطق في العالم اللي ممكن فيها كذا بلد. يعني مثلا إحنا في منطقة الجزائر طرق البناء في كل شمال إفريقيا متقاربة جدا. ليه؟ من ناحية البيئة، هي بيئة متشابهة جدا. فأنا تكلمت عن المثال الكندي، كندي يعني، لأن الجو هنا لازم من طرق البناء تستعمل على أساس الجو الموجود. تكلمنا على مناطق اللي فيها زلازل، فيها كثير يعني تشابه من ناحية التقنيات والأداة اللي نستعملوها على أساس تكون في تقوية للبناية، البناية ضد الزلازل. حتى نتكلموا على الأشياء اللي حدثت عبر التاريخ، في يعني
صح
ما شاء الله موجودة في الجنوب الجزائري. زبين تكلم عن الأقوار في غردايا مثلا، عندهم طرق للبناء اللي هي يعني ملائمة للجو الصحراوي اللي هناك. فلازم الإنسان دائما يشوف المنطقة والخصوصيات بتاع المنطقة، ويعمل ستاندرز على أساس المنطقة تكون فيها تستفاد من هذا.
صح.
الشيء الآخر هي المواد الموجودة هنا.
صح.
إذا بنات في الصحراء ما تروح للألف كيلومتر اللي تحتاج المواد، لازم تكون فيها مواد هذا. والصحراء فيها خيارات كثيرة. فالرمال مثلا، تكلمت عن الخرسانة، بالطبع جزء كبير من خرسانة في العرب. فدائما يعني الإنسان يشوف الخصوصيات بتاع المنطقة، خصوصيات المواد الموجودة، في دائما حلول. هي المشكلة أن في بعض الأحيان نحاول نجرب حلول من مناطق أخرى أو من دول أخرى ما تلائم من البيئة الموجودة اللي نبنوا فيها.
ولكن هذا يتطلب أيضا بحث في كل البلدان، وكاين بلدان اللي مش مستطيعة أنها تقوم بهذا البحوث. يعني
بالطبع والله أنا شايف الآن في الجزائر، يعني في بعض الجامعات مثلا، خاصة الجامعات في الجنوب الجزائري، في يعني مجهودات على أساس البحوث اللي تلائم من الموقع وين موجودة الجامعة. وهذا بالنسبة لي أنا، الجامعة اللي ما تساهم في البيئة بتاعها هي جامعة يعني اللي موجودة يعني.
صح.
لازم الجامعة توفر حلول على أساس المنطقة اللي تتحضر فيها، وهي دور الجامعة هذا هو يعني قضية البحوث.
صح.
إذا عملت بحث أنت البلد مثلا إيسلندا، شوف تفيد منطقتك. يعني لازم تكون بحوث على أساس تفيد بها بلدك، لكن تفيد بها منطقتك أحسن يعني.
خلينا نرجع للجامعات. بروفيسور، كنت حكينا على دور الجامعه. احنا نعرف اليوم في انه في تصنيف العالميه، ولو ان ممكن تصنيف يعني يؤخذ منها ويرد، تصنيف العالميه الجامعات الامريكيه والكنديه معروفه بجودتها بحكم انك عملت في جامعه كنديه اللي هي معروفه، درجت حتى اصبحت رئيس الجامعه. هل ممكن تعطينا وصفات النجاح اللي استعملوها حتى اصبحت جامعاتهم ناجحة من ناحية تقديم الإضافة للمجتمع، تقديم الإضافة للشركة؟ وأنا شفت معك يعني لما كنت في زيارة لك، حتى تكون مؤثرة يعني في الحياة الاجتماعية والسياسية والرياضية. يعني الجامعة لها دور مهم، لما نشوفوا الجامعات الأمريكية يخرجوا منها رياضيين، يخرجوا منها سياسيين، يخرجوا منها مهندسين، يخرجوا منها رواد الأعمال، فأصبحت يعني هي مركز أو مركز ثقة المجتمع. فيا حبذا لو تعطينا نظرة لماذا اليوم هم جامعاتهم وصلوا أنهم يعطونهم هذا الدور، وهل يمكن أننا نديروا نستفاد من تجربتهم؟
هي أنا شخصيا أعتبر الجامعة، بالنسبة لي جامعة لازم تكون حاضنة للمستقبل. يعني جامعة، دور الجامعة أن حاضنة للمواهب لتحضيرهم للمساهمة في المجتمع في المستقبل. أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية وقعت في أوروبا، لكن الأول شيء اللي عملوه جابوا كل talented people حتى مع ألمانيا وفي مناطق أخرى يعني، فدخلوهم أدمجوهم في جامعاتهم، وكان هذا يعني له دور كبير. سألتني عن السؤال مثلا، ليه الجامعات قوية في أمريكا الشمالية، نتكلم عن أمريكا وكندا، لأن استفادوا من أشياء وقعت في أوروبا وجابوا هذه المواهب على أساس تساهم في بناء مستقبل أحسن، وأمريكا فادت فيه. الشيء الآخر أن هذه الدول والحكومات بالبداية اهتمت بالجامعات وعرفوا الدور بتاع الجامعات، والدور بتاع الجامعة هي ما في هذه الغلطة الكبيرة تكلموا عن العالم العربي. أنا تكلمت كثير مع حتى مسؤولين في دول العالم العربي، هم يعتبروا كثير في مناطقنا أن الجامعة هي تخرج طلبة، أنت it's a production of people with degrees. هذه أكبر غلطة. أم عليك دائما إحنا نتكلم على كم متخرج من الجامعة كم كذا.
صح صح.
والجامعة معظمها أوقات معزولة على محيطها، يعني أنت الطالب يدخل من البداية حتى للنهاية ما فيش كثير تفاعل مع المجتمع، وما فيش تفاعل مع الشركات، وما فيش يعني حتى حلول للمجتمع. فهو النجاح خاصة في أمريكا الشمالية أنهم دمجوا يعني الجامعة في المجتمع، وخلاوا المجتمع خاصة الشركات الكبيرة تستفيد من 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 الجامعات وتساهم. بالطبع هي الحكومات تساهم في ميزانية الجامعة، لكن أنت إذا شوفت مثلا أمثلة الجامعات الكبيرة الأمريكية كثيرا يعني المساهمات تأتي من الشركات الكبيرة. حاجة شيء كبير، يعني أمريكا قوية اقتصاديا وقوية عسكريا، معظم البحوث العسكرية معمولة مع الجامعات. فهم شايفينها على أساس إن investment for the future، وهذا التفاعل جعل الجامعات الأمريكية والكندية تستفاد من هذا القفزة من ناحية مساهمة المجتمع والاستفادة المجتمع من الجامعات.
في مخبر سمعني قتلك بروفيسور مخابر مثل مخبر لينكولن لابلي، وممول تماما من وزارة الدفاع الأمريكية اللي هو متخصص في الفيزياء.
هذه حقيقة يعني. الشيء الآخر اللي موجود خاصة في شمال إفريقيا تمويل الجامعات حتى من أشخاص تشوفوا هو دور الجامعة مهم. فمثلا الفاند ريزنج اللي تشوفه في الجامعات الأمريكية مش موجود في جامعات أخرى في العالم. الاندومت مثلا إذا شوف جامعة هارفرد الاندومت تاعهم is billions of dollars. تفهم علي؟ ليه؟ لأن في مساهمات من خاصة الأشخاص الأغنياء يساهموا كثير، وهذه ساعدت الجامعات تخلص قفزة عالية. إذا قارن الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية، الأوروبيين ما يمدوا فلوس للأندومت يعني الجامعات، هذه حقيقة يعني. لأن هم يشوفوا أن المسؤولية هي مسؤولية الدولة.
مسؤولية الدولة صح.
مثلاً أنت زبير الآن في فرنسا كل جامعات ممولة من الدولة. أمريكا إذا شفت يعني التمويل بالطبع هي في أمريكا يعني ممولة من ستيت يعني من ولاية، لكن كثير فلوس تأتي من المجتمع، وتأتي حتى من المتخرجين بالجامعة. يعني في كثير متخرجين ينجحوا في الحياة وبعدين يرجع للجامعة يساهم في وبالنسبة لهم هم هذه دائم أي دائرة دائما يعني. وقنات الجامعات تساهم بطريقة أكثر من أي مكان آخر شلنا بالعالم.
لو تعطيني أمثلة مثلا كيف الجامعة تساهم في الرياضة، كيف الجامعة تساهم في مثلا تعليم الطلاب اللي هما في الثانوية، كيف الجامعة تساهم حتى في الحياة السياسية. أنا شوف الجامعات يعني تشارك تحضن مناظرات في الحياة السياسية يجوا يديروها في الجامعة تعبيرا عن أهمية الجامعة، ملتقيات سياسية يديروها في الجامعة. هل ممكن تعطينا فقط أمثلة؟ ونظن ثاني أيضا كان الشق القانوني بروفيسور، اللي هو الشق القانوني بالنسبة لي شق مهم جدا، لأنه كما كنت تقول لو في الجزائر تحب تمد مساعدة للجامعة كشخص غير ممكن حاليا قانونيا.
الدور بتاع الجامعة عودة نفس الكلام اللي قلته قبل، هي حاضنة للأفكار، حاضنة للطاقات، حاضنة للحلول للمجتمعين. مثلا الميدان الرياضي، إذا شوف مثلا أكبر الرياضيين في أمريكا بدأوا مسيرتهم في الجامعة. نعطيك مثال، مثلا كرة القدم من الأمريكية فوتبول، معظم اللاعبين اللي هم يعني في البروفيشنال فوتبول بدأوا حياتهم في الجامعة ولعبوا يعني على أساس كذا في الجامعة. نفس الشيء في كرة السلة، أكثر يعني اللاعبين اللي يجون للNBA اللي هي الدور الأمريكي بدأوا في الجامعة، والجامعة هي اللي بدأ حضنت. أعطيك كلام يعني من ناحية الرياضة، المدربين في الفرق الأمريكية في الجامعات خاصة في كرة القدم الأمريكية والNBA، السالري اللي يدفع للمدرب هو اكثر مثال اللي يدفع رئيس الجامعه.
انا ايش بنضرب اكثر؟
ليه يجيب لهم دراهم اكثر؟ طب يعني انت تحضر مباريات في هناك في خاصه امريكان فوتبول في مباريات يعني 50,000 60,000 حاضر فيدخل فيهم كثير، وبالنسبه لهم اللاعبين ما ياخذوا فلوس يعني طلبه ما يعطيهم يعني صالري منها كبيره، لكن اكبر المستفيدين هم يعني المدربين. يعني انت يعني public information تشوف ان في اي جامعه امريكيه خاصه للجامعات اللي هم عندهم فرق ممتازه في الرياضات ميزانيه الرياضه تكون دائما اهم من ميزانيه رئيس الجامعه، لكن هذه حقيقه. الشيء الاخر هي دور الجامعه في المجتمع، هي يعني حاضره افكار، فالجامعه تحتضن لقاءات وندوات أساس الإنسان يفكر في المستقبل. إحنا مثلا جامعتنا هنا عندنا فائدة كبيرة لأن إحنا في وسط مدينة تورونتو، وتورونتو هي قلب كندا يعني أكبر مدينة في كندا. تورونتو ما حولها يعني حوالي 6 ملايين شخص، في عندها ثقل كبير، وتورونتو هي العاصمة الثقافية والعاصمة الاقتصادية لكندا. موقعنا في وسط المدينة يخولنا يعني نستدعو سياسيين مفكرين يتكلموا على الأشياء المهمة للمجتمع، ومن ناحية هذه يستفادنا كثير، والطالب يستفادوا من هذا النقاط، لأن الطالب لازم يتعلم. ما في رؤساء ورئيس وزراء كندا يعني زارنا في جامعتنا كذا مرة، نفس الشيء يعني حتى في بعض الأحيان يأتوا بزوار بكندا فيأتوا بهم للجامعة. مثلا عملنا لقاءات مع كثير من زعماء العالم نظرتهم للمستقبل، تكلمنا مثلا على قضية الكلايمت تشينج. كذا سنة عملنا آل غور اللي هو كان يعني نائب رئيس أمريكا فاز بالانتخابات بكذا يعني صوت مع جورج بوش، أتى هنا للجامعة وتكلم على المستقبل البشرية من ناحية الكلايمت تشينج أو الأشياء كذا. فلقاءات اللي تفيد الطلبة بتقول حتى يعني تأتي بالناس من المدينة يزوروا الجامعة ويساهموا في هذا اللقاءات. وفي ميادين أخرى نفس الشيء، يعني لازم الجامعة تكون بلاتفورم للأفكار، لتداول الأفكار وتتكلم عن أشياء اللي ممكن تساهم فيها البشرية وحتى على مستوى البلد هنا.
يمكن عندي سؤال بروفيسور في هذا الأمر، أنه كيف الجامعات اليوم الكندية والأمريكية تعمل مع الشركات ودور العلاقة بين الجامعة والشركة، لأنه هذا الأمر مهم جدا. نحكينا على علاقتها بالمجتمع يعني في يعني إظهار الأفكار، المناقشات، الندوات، ولكن كان أيضا عندها دور اقتصادي. لو نحكي على الدور الاقتصادي للجامعة هو دور مهم جدا، كنا على تكوين طلبة لأنه تحضر كفاءات المستقبل، ولكن أيضا من ناحية البحث، من ناحية التطوير، وتخلي أنه شركات مثلا في حالة الجامعة الكندية والأمريكية وأي جامعة في أي بلد تخليها تنافسية، أكثر تنافسية، لأنه تطور لها تكنولوجيا جديدة، تطور لها طرق جديدة لتخليها أنها تكون أكثر تنافسية وتبيع المبيعات تاعها على المستوى العالمي.
يعني هي الشركات خاصة الشركات الكبيرة هنا في كندا وفي أمريكا تستفاد من دور الجامعة، لأن في الجامعة في كثير أساتذة وباحثين اللي يعتبروا رواد في كثير من الاختصاصات، فالشركات يعني تتعامل معهم على أساس يساهموا في حل المشاكل بالنسبة للشركة، لكن يساهموا في إضافات للشركة أفكار جديدة. مثلا كم مبتدئ الآن على Artificial Intelligence وكذا، الجامعات هي بيئة للأفكار هذه الجديدة. معظم الشركات تأتي بمشاكل والباحثين في الجامعات يعني يساهموا في حلول هذه المشاكل، وتكون في هذه الحالة تجانس بين الجامعة والشركة على أساس تحل هذه المشاكل. والجامعات تستفاد، لكن الشركة تستفاد أكثر كذلك، لأن إذا كان في الشركة بدها عندها تحل مشكلة معينة، فحتى هم يشوفوا الميزانية بتاعه، الميزانية اللي تدفعها على أساس تكون فريق عمل هتكون دائما أكثر بكثير من ميزانية اللي ممكن تحطها وتساهم في الجامعة ويكون فيه بحث علمي تحل هذه المشاكل. وهذه دائما يعني تزيد في التعاون وتزيد في حلول المشاكل والدولة تساهم فيه. مثلا في كثير برامج كبيرة للبحث، الشركة تحط مثلا 10 ملايين دولار الدولة هنا تساهم بنفس المبلغ في هذه الحالة، تنسيق بين الدولة، تنسيق بين الشركة، وتنسيق بين الجامعة، أن يدفع بحلول اللي تستفاد منه الشركات لكن تستفاد منه الدولة كدولة.
هذا السؤال في خاصة أنك في خاصة أن هذه تاع فتح فروع لجامعات أمريكية ولا غربية في دول أخرى، خاصة نشوفها في الشرق الأوسط، جامعات السوربون، أبو ظبي، نيويورك، بوسطن.
نعم.
تقدر تقولنا على وش الفائدة منها؟ وش كل ما يستفيد منها أكثر، الجامعة في روحها ولا الدولة هذه المستضيفة؟ وقبل هذه قاع أدي سؤال واحد آخر، نخرجك شيء على الموضوع اللي هو الريبراندينج للجامعة تاعكم، وعلاه كان السبب في الريبراندينج يعني بدلتوا له اسمه؟ هل راح حد المشكلة تانية الطلبة السابقين يقول أنا قرأت جامعة راريسون ولا هذا قرأت في جامعة تورنتو؟
تتكلم ببساطة عن التغيير. إحنا يعني جامعتنا والرحلة بتاع الجامعة بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت كإنستيتوت وبوليتيكني إنستيتوت وبعدين بوليتيكني يونيفرسيتي، كان الاسم رايرسون. رايرسون هو اسم شخص، إيغريتون رايرسون، اللي هو كان موجود على في الحكومة المحلية هنا في أونتاريو. كان من الأوائل اللي بدأوا تعليم عمومي لكل الناس، يعمل أشياء جيدا تعليم في القرن 19. لكن في وقته كان فيه تفكير على أساس سكان الأصليين يعني الهنود الحمر الموجودين هنا كانوا مساكين يعني ما عندهم تعليم وكذا. الدولة بدأت فكرة إنشاء مراكز أو مدارس ليهم، لكن هذا الفكرة اللي هم اسمها residential schools كانت على أساس يغيروا من نمط الحياة للسكان الأصليين، يغيروا لهم ديانتهم، طرق تفكيرهم، ويأخذوا كل الأشياء اللي كانوا موجودة معهم ويعملوا لهم نمط تفكير أوروبي
يعني brainwashing
يعني brainwashing. وكان فيه يعني هو هذا الشخص يتكلموا عليه على أساس أنه هو كان الأركيتكت of this school، لكن السكول سيستم هذا ما بدأ في وقته، هو بدأ في التفكير فيه وبعدين كذا سنة بعد ما مات بدأ هذا كذا. كان هذا في ضرر كثير للجماعة يعني السكان الأصليين الهنود الحمر، وكان فيه يعني أشياء فظيعة وقعت. يعني الأولاد كانوا يأخذوهم من عائلاتهم يعني سن 5 سنوات 6 سنوات يأخذوهم. كان في المدارس هذه كانت داخلية يعني
ما زالوا يديروا فيها هذه تعيدون الأولاد تاع هذا يومين هذا. أنا بشكر هذا على دول الغرب شوية
لا، ولكن غابت قوة كذا بسنة تأثير كان تأثير سلبي جدا على السكان الأصليين. هذا الشخص هو اللي بدأ السيستم مودرن سيستم اوف إديوكيشن في كندا، لكن ساهم قتل الروح هذه الكالتشر بتاع السكان الأصليين. وكان فيه يعني كلام طويل وعريض على الهيستوري وعلى الأشياء هذه. والسنة الماضية يعني قررنا نغير الاسم، لأن اسم كان ممزوج من ناحية كان يعني champion of education، لكن الناحية الأخرى كان عنده تأثير سلبي جدا على السكان الأصليين. فقلنا من أحسن نأخذ اسم اللي ما فيه يعني هذا النفايات بتاع الماضي السلبي. السؤال الآخر اللي كان عن طريق الجامعات اللي موجودة في خاصة في الشرق الأوسط، احنا الآن يعني عندنا فرع جامعة الآن في البديلة الإدارية الجديدة في مصر. يعني أنا ما أشوف دائما جامعات نفس الأفكار، هي بالطبع الجامعات اللي تستعمل الاسم بتاع الجامعة، والاسم هذا يعني بالطبع الجامعات معروفة كثير، فعندهم فروع فيعملوا اتفاقيات مع الدول هذه على أساس فتح فروع هناك. هي المشكلة الوحيدة أن في جامعات بعد ما يفتحوا فروع المستوى يكون مقارن بالمستوى اللي يكون في الجامعة الأصلية، في جامعات أخرى المستوى يكون أقل بكثير. ففي مزايا وفي سلبيات، ولازم يعني الطالب يعني يتحرى هذا النقطة اللي هي مهمة جدا على أساس تكون مستوى يعني متوازي مع مستوى الجامعة الأصلية.
وتود قرية الجامعة الأصلية تتحكم هي في البرنامج على الجامعة الأخرى ولا استعمال الصورة تاعها والبرنتة؟
إحنا مثلاً الفرع اللي بدأناه في هذا السنة في مصر البرامج كلها متحكمة هنا، مدير أو مسؤولين على البرامج هما هنا، هم المسؤولين على البرامج هناك. فما مثلا عندنا كلية الهندسة، المسؤول على كلية الهندسة هنا هو مسؤول على كلية الهندسة هناك. لازم تكون الدين يعني في انجينيرينج، لازم يكون ماد يعني إجراءات هناك على أساس تكون نفس طريقة التعامل مع الطلبة ونفس طريقة الإدوكيشن الموجودة هنا وهناك. فالعميد هو مسؤول على أساس أن يكون في نفس المستوى.
وهل ما عندنا شهادة في الجزائر؟
لا، يعني الجزائر ما فتحت يعني جامعات من دول أخرى. الجزائر ممكن يعني في مشاريع الآن اللي هي في جامعات خاصة بدأت يعني مؤخرا. الجامعة الجزائرية يعني ما حكومة الجزائرية ما فتحت هذا، لكن ممكن الأمور تتغير في المستقبل
إن شاء الله.
هي دائما على حسب القوانين، يعني القوانين إذا كانت فتحت المجال هذا الجامعات أكيد تكون جامعات مهتمة لفتح فروع في الجزائر أو في مناطق أخرى.
هذا راح يكون محفز أيضا، ويكون يعلي أكثر تنافسية بين الجامعات. فإذا كان جامعات يعني عالمية تدخل الجزائر، فراح يفرض على الجامعات الجزائرية أنها ترفع من مستواها العلمي ومستوى البحث العلمي، وهذا شيء جدا. وهذا اللي لاحظناه مثلا في الإمارات وفي قطر، وأن الجامعات المحلية كان من المفروض عليها أنها ترفع المستوى، إلا كان أحسن طلبة يروحوا للجامعات أخرى.
لا صح، مثلا في المنطقة العربية مثلا الجامعة الأمريكية في بيروت أو الجامعة الأمريكية في القاهرة موجودين من الخمسينات، يعني
زمان
من زمان، مستواهم يعني ممتاز. فلازم يعني تكون الجودة هي أكثر شيء، والطلبة يدفعوا، فلازم يطالبوا بالجودة.
بروفيسور، كان عندي سؤال فيما يخص حاضنة دي ام زي، صنفت كأحسن حاضنة في العالم. نرجع مرة أخرى نأكد على دور المحوري اللي تي ام يو. أنا نظن باللي بعد ما تزور تي ام يو، بعد ما تسمع عليها وتقرأها، مش كيف كيف، لأنه تشوف صح أنها في قلب المدينة، وتشوف يعني ما الأمور اللي قدمتها للمدينة والفعاليات اللي نشطتها رياضية أو سياسية أو اقتصادية، وتشوف لم دور تي ام زي كحاضنة أنها تشوفها حتى يعني معلنة عليها في الطرقات، وتشوف أنه الناس فخورين أنه عندهم جامعة اللي عندها حاضنة مرتبة الأولى عالميا. أول حاجة، ما هي شروط أنه تكون عندك حاضنة ابتكار في وسط الجامعة تكون على المستوى العالمي؟ لأنه نظن أنه هذا يلعب دور في الطلبة وفي الشركات اللي يكونوا معك. ثاني حاجة، ما هو إمباكت أو الأثر تاع هذا الحاضنة على المدينة، على الدولة؟ لأنه أنا شفت مثلا الشيء كنت نفكر فيه مؤخرا، هو أنه مثلا البلديات في الجزائر لما تكون كاين مشروع جامعة خاصة، والواحد راه يجري وراء مسؤول هذيك الجامعة الخاصة يقول يجيبها عندي أنا في بلديتي لأنه راه مهمة لي، بينما في الدول الغربية لو كان يلقى كيفاش يخطف هذيك الجامعة ويخطف هذيك الحاضنة. أنا متخيل أنه دي ام زي وتي ام يو اليوم لو كان يخطفهم من مدينة أخرى ماذا بهم يخطفهم، لأنه دريزة كيقولوا notoriety behind it. ما هي حاجة يعني ترفع لك من النوعية أو من نظرة المدينة. فهذه بالنسبة لي سؤالين مهمين، لي كيفاش نستفيد من كيف خلقت أو ابتكرت دي ام زي وأثرها أيضا على المدينة.
دي ام زي بدأت حوالي 12 سنة. الفكرة كانت يعني وانا بدأت فكرة من طلب أنفسهم. إنسان دائما لازم يعطي الكريدت للأشخاص
أن على يفتح لهم المجال.
فالطلبة يعني خاصة في مجال الهندسة والعلوم كان عندهم أفكار، وهي هذه الجامعة لازم تشجع الطلبة يأخذوا أفكارهم to the next level. فبدأوا الطلبة يعني يكلموا إدارة الجامعة من حوالي 12 سنة. الوقت هذا أنا كنت عميد في جامعة الهندسة، يعني معظم الطلبة اللي كانوا هناك كانوا بدهم أشياء يأخذوا، حتى الطلبة إذا كانوا في المخبر كانوا بدهم يأخذوا أفكار من المخبر لمكان آخر يطوروا أفكارهم. فالجامعة كانت منفتحة، يعني بدأناها بإطار صغير، مكان اللي يجمع هذا الطلبة المفكرين وتعطيهم يعني آلية يأخذوا أفكارهم يعني يقولوا to the next level. فبدأنا بالمكان، إحنا في وسط المدينة فهذا ميزة كبيرة، وبدأنا نفتح لهم المجال ليبدأوا في يعني هذا رحلة طويلة. لكن هذا بدأ يعني بالنسبة لنا إن دور الجامعة لازم يتغير. أنا قلت من بداية الجامعة مش فقط مسؤولة على تعطي شهادات، تكون حضانة للمبتكرين، طب علي والله يعني نتكلم الآن مثلا الجزائر والوطن العربي، الشباب فيه كثير يعني عنده أفكار، لكن مش واجدين البيئة المناسبة يأخذوا أفكارهم للمجتمع. فأحنا يعني بدأنا من هذه الرحلة، إحنا قلت لك بدأت من 12 سنة، بدأنا بأشياء صغيرة، حتى واحد ما كان يعرف دي ام سي في البداية، أصبحت الآن دي ام سي بشهرتها من أحسن حاضنات في الجامعة على مستوى العالمي. وطا يعني أنت قلت في تنافس على مثلا مدن وكذا، فمن خلال هذا السمعة اللي اكتسبتها الدي ام سي، وإحنا دائما يعني في لقاءات في الدي ام سي، في دائما زيارات، يعني في رؤساء دول زارونا، في دول ملك بريطانيا الآن تشارلز، كبدأنا في أول سنة كان برنس تشارلز في الوقت هذا زار دي ام سي، يعني لأن حب يشوف يعني الأفكار هذه. إذا تزور الدي ام سي في حائط في الصور بتاع كل الزيارات، يعني ناس يجوا من كل مناطق العالم يشوفوا هذا الحاضنة اللي هي تساعد المبتكرين، والمبتكرين يصنعوا المستقبل ويشكلون يعني التغيير إيجابي في المجتمع وفي العالم. فبدأت من هذه الرحلة. في كثير مسؤولين ورؤساء شركات كانوا يزورونا يقول لك أنا بدي شيء مثير في منطقي. فالآن الدي ام سي يعني عندنا حضور في 4 مدن أخرى كندية هنا. إذا زرت مدينة ناجارا فولز، رئيس بلدية يعني زارنا مرة قال أنا بدي دي ام سي في منطقتي، فمنطقة هناك في يعني 4 فروع في مناطق في كندا، وعندنا حوالي 10 فروع في مدن صناعة، في الهند، عندنا في فيتنام، عندنا في مصر الآن، في كاريبيان آيلاندز، في اليابان. فأخذت هذه السمعة، وهي ببساطة يعني بدنا نعطي فرص للطلبة وغير طلبة في الدي ام سي، حتى غير طلبة يعني من خارج الجامعة، ممكن إذا عندك فرص وإذا عندك أفكار مرحبا بك. بالنسبة لنا إحنا خاصة بالنسبة لطلابنا، نعطيهم حتى توجيه مهم من أشخاص اللي عندهم الخبرة، والأشخاص هذه اللي إحنا موقعنا في مدينة تورونتو في الوسط، في كثير يعني من يأتوا بالشركات يأخذوا من وقتهم وفي تلاحم مع هذا الطلاب اللي موجودين هنا، يعطوهم أفكار، وهذه الأفكار دائما تكون فيها تطوير وتعطيهم مهارات جديدة. وهذه هي المهارات المهمة في القرن 21، لأن حتى إذا طالب ولا حتى هذا المبتكر بدأ شركة خاصة، حتى إذا ما نجح حيتعلم من هذه التجربة، لأن تجربة دائما تكون في بعض الحياة بوزيتيف ولا نيجاتيف، لازم تستفاد منها. وفي بعضهم كثير أخذوا أفكارهم ومنتجاتهم للسوق، وفي بعضهم أسسوا شركات كبيرة، لأن الجامعة وفرت لهم هذا المناخ للتغيير، ووفرت لهم هذا المناخ على أساس ما يخافوا من المستقبل. يعني كل مشكلة في كثير حسنا في البلدان العربية، الجامعة توفر للطالب فقط الشيء أنه يتحصل على شهادة. إحنا مثلاً من ناحية التفكير اللي استعملوه، إذا ممكن تأخذ شهادة في يدك اليمنى وستارت أب في يدك اليسرى، تكون نتيجة أحسن.
استدرك حكيت على المهارات اللي يحتاجوها، هل ممكن تحكينا شوية على المهارات تحتاج تطلق في الاقتصادات الجديدة هذه؟ لأنه ذكر لنا فقط وين ما يكفيش أنه طالب يدخل الجامعة يقرأ المقرر تاعه ويجي يخرج، فخاصة لو نشوفوا كان واحد المجالات ياسر اللي دخلت فيها حوسبة. أنا نقول للناس، تقول لهم مهما الطلبة مهما يكون اختصاص تاعه، خاصة الهندسة، مهما كان اختصاص الهندسة لازم تعلم تبرمج. بكري كان الأمي ما عرفش اسمها كيما يقولوا لنا الانفورماتيك أو البيروتيك، بعد ولا الأمي ما عرفش الإنجليزية، ذاك الأمي ما عرفش يبرمج، رانا رايحين له الوقت هذا. واش رأيك في هذا الموضوع؟
أخ زبير، هذا مهم، سؤال مهم ومهم جدا، لأن عايشين في عصر جديد، عصر المعرفة.
صح.
وفي عصر المعرفة كل شيء مترابط. 30-40 سنة كان يعني ممكن تحصل على شهادة في ميدان تشتغل في هذا الميدان في next 20 years ولا 30 سنة وما فيه كذا. الآن كل شيء مترابط، والأشياء يعني التكنولوجيا تتقدم بسرعة فائقة يعني، فالتغيير سريع وثابت. طالب الآن لازم يكون عندهم القدرة على التكيف والتفكير، حتى التكيف والتفكير النقدي والابتكار. والشيء المهم الآن هي العمل الجماعي، يعني لأن حتى الطالب بعد ما يتخرج من الجامعة حيشتغل في شركة مع الناس الآخرين، فلازم يطور هذه المهارات. تكلمت سؤالك عن المهارات، لازم يكون يعني فيه إمكانية للطالب يشتغل في عمل جماعي والتواصل بشكل فعال مع الآخرين. وفي هذه الحالة أنا نصيحتي، أول شيء نصيحة أني نقدمها للشباب في الجزائر وفي المنطقة العربية هو مهارات تعلم اللغات الحية. والحقيقة يعني أن اللغة أو لغة العلم الآن هي اللغة الإنجليزية. نصيحتي للشباب الجزائري، أخرجوا من عباءة اللغة الفرنسية. سمعت يعني كثير كلام على اهتمامنا باللغة الفرنسية، هذا جزء من التاريخ، حتى واحد ما يأخذوا علينا يعني. في الستينات أتذكر أنا في الجزائر أو في السبعينات كان فيه يعني كاتب مسرحي يقول أن اللغة الفرنسية هي من أشياء اللي أخذناها عن المستعمر.
غنيمة حرب كسبية الصين ظل له.
غنيمة حرب فهم علي. لكن إحنا استقلنا، الجزائر استقلت في 1962. إذا أخذت غنيمة حرب في 1962 بندقية ولا رشاش ولا كذا، إت غنيمة حرب. لكن غنيمة حرب حطها في
المتحف،
حطها في المتحف،
حطها في الكادر.
فهم علي، حطها في المتحف واستعمل أشياء جديدة. فرنسية كلغة محترمة، يعني أتكلم فرنسية ما في مشكلة، درست كلها بالفرنسية، لكن حصلت على ثلاث شهادات بالفرنسية وعملت بحوثي بعد الدكتوراه بالفرنسية، وبعدين تأكدت أن كما يقولوا الإخوان التوانسة ما توكل خبز. فلازم الإنسان يتعلم، وهذه نصيحتي للشباب، تعلموا اللغات الحية. وفي يعني أشياء اللي يتعلمها الإنسان مش فقط في الجامعة أو من خلال المحاضرات، ففي كثير إنترنت، أشياء الذكاء الاصطناعي وكذا، فهذه كلها توفر فرص للتعلم وفرص للتطور. هذا الشيء سؤالك ذا أهمية بالغة للمستقبل خاصة للشباب.
بروفيسور، كان عندي سؤال أخير وبعدين نختم إن شاء الله بحول الله بحكم ضيق الوقت. اليوم في الجزائر كان توجه أنه ندفعه بناحية شركة الناشئة أو ستارتابس بكثرة، وفي أظن قانون في آخر الأسابيع كان يقول أنه معظم المذكرات التخرج لازم تمشي ستارتاب. حبيت نعرف رأيك بحكم أنك أنت واكبت الدي أم زي، هل ستارتاب تكون بالفرض أو تكون بالتحفيز؟ كيفاش أنتم اليوم حفزتوا أنه كما كنت تقول لنا دي ام زي ما كان يعرفها في حتى واحد قبل 10 سنوات، اليوم اصبحت رائده ومن احسن الحاضنات في العالم. انا بالنسبه لي لو جيت في مكان المسؤولين نروح نشوف دي ام زي، عندي بروفيسور محمد الهاشمي في جامعه من في عند احسن الحاضنات، نقول له اعطيني الوصفه، اعطيني كيفاش نمشي اليوم بعد 10 سنوات، وش تكون الفيجن؟ لأنه من المفروض أن نأخذ بالأمثلة الناجحة ونحاول أن نطبقها. فلو أردنا اليوم نطبق ستارتابس من خلال الجامعات كيفاش نديروها؟
يعني هذه أول شيء بالنسبة للسؤال، تكلمت عن تجربة جديدة أو شيء يعني محفز من الحكومة الجزائرية، هذا شيء جيد. والله يعني شخصيا أنا يعني متأكد أن هتكون نتائج إيجابية لهذا القانون الجديد. يعني على فكرة إن شاء الله الأسبوع القادم يعني هحضر مؤتمر في الجزائر وهتكلم شوية على تجربتنا. في تجارب كثيرة، تكلم على تجربتنا، تجربة اللي أنا قريب منها جدا، وكانت بالنسبة لنا إحنا تجربة ما شاء الله ناجحة. هي لازم تكون تحفيز، برامج تحفيز، مش كل شخص يكون entrepreneur، هذه يعني حقيقة. لازم نوفر شروط النجاح، ومش كل الطلبة حينجحوا في هذا المهم، لأن ستارتابس حتى في أمريكا نسبة النجاح هي دائما قليلة، لكن الأشخاص اللي ينجحوا هتكون عندهم الإمباكت بتاعهم كبير كثير. يعني مش حتى تبدأ بزنس، يعني تبدأ شركة، أي شركة في إمكانية للنجاح وإمكانية أنك ما تنجح في هذا. لازم نوفر بيئة، يعني ان الحواضن الموجوده، وبعدين نساهموا في تطوير المهارات على اساس الاشخاص يستفادوا من هذه التجارب. لكن انا شخصيا اذا سالتني هل مثلا 80% من الطلبه حيكونوا مبتكرين، بالنسبه لي هذا لازم يكون في حافز، لكن النتيجة مش مؤكدة يعني.
حنفوت السيليكون فالي.
جزيل الشكر بروفيسور على كل المعلومات اللي قدمتهم لنا. أنا كاستفدت كثيرا من في كل المجالات، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالجامعة والمتعلقة بالشركات. أردنا في آخر الحديث هذا وفي آخر الحلقة الشيق هذه أنك تعطي نصائح. قدمت لنا نصائح أولى فيما يخص عالم المعرفة، فيا حبذا لو تقدم نصائح أخرى للطلبة اللي راهم يسمعوا فينا، والشباب اللي راهم يسمعوا فينا اللي أيضا مهتم بالشركات الناشئة في هذا المجال، وبعدين فوتوا لنسوب الخط إن شاء الله.
من خلال تجربتي، النصيحة الأولى خاصة الطلبة، لكن الشباب عادة مش حتى الطلبة اللي بتخرجوا يعني، لازم يكون في يعني اكتساب المرونة، لأن الوقت اللي عايشين فيه الآن هي لازم يكون الإنسان مرن،
ما ينتظركش صح
يعني ليس ما فهم علي. فهذا اكتساب المرونة هو الشيء مهم، وبالنسبة خاصة بالشباب، لأن هذه رحلة حياة يعني، تبدأ بأفكار لكن ممكن تتعلم أفكار وتغير طريق هذا الفكرة بتاعك على أساس تكون مرن وتستفاد من التجارب. فهذا من خلال هذا المرور الإنسان يتعلم أن هذه الرحلة، هذا النجاح مش حتكون سهلة، بالطبع حيكون فيه يعني تحديات. نصيحتي أن الشباب والطلبة ما تستسلموش للتحديات، كونوا مرنين على أساس تكون فيه هذه التحديات ما تحبسكم يعني على هنا تقدم كذا. أنا شخصيا في حياتي كان في كثير تحديات في حياتي، والحمد لله يعني من مساعدات من أشخاص ومساعدات من كثير يعني هيئات استفدت من هذا. تكلموا على DMC أو مجال الابتكار، نصيحتي للشباب أن جعلوا في حياتكم ابتكار تطوير لحياتكم الشخصية. في مقولة في الإنجليزية You have to think out of the box، لازم الإنسان يستعمل الابتكار كطريقة للتفكير، وهذه طريقة التفكير حتجعل عندهم يعني قدرة على الإبداع لتحسين يعني فرص الحياة، لأن الابتكار والجودة تكلمنا على الكواليتي كثير، الابتكار والجودة حتساعدهم على النجاح في عالم اليوم اللي هو عالم very complex متشابك يعني. شيء آخر تكلمت على المرونة، لازم يكونوا إيجابيين.
مهم
الإنسان إذا حط روحه في فخ السلبية دائما ما في مستقبل، حيكون دائما مظلم. لازم يكون في أمل، يعني الأمل هو أداة قوية، وكما فيه ممكن يعني هو أكثر أداة ممكن يستعملوها لنحو مستقبل أفضل. بالطبع تكلموا على الشباب الجزائري، القوانين الجديدة اللي هي مهمة، الشباب ممكن يستعملوها على أساس تكون فيه يكونوا هم دعاة للتقدم والتغيير في المجتمع، لأن المستقبل مرهون بشبابنا. نصيحتي لهم يعني لكم يكونوا صانعين لبناء مستقبل أحسن وأعظم للجزائر إن شاء الله.
إن شاء الله. أعطيك الصحة أستاذ، بارك الله فيك على كل هذه المعلومات اللي أعطيتها لنا، وبارك الله فيك على هذه النصائح للشباب قاع. وإن شاء الله ثاني نشوفوا مساهمات منك وأشخاص منك، وتكينا فرصة لنا قاع هنا خاصة كجاليات باش نساعدوا في الجزائر، لأنه لما نشوفوا أشخاص كما أنت الله يبارك يعطيه جستن تريدو يعني جائزة ويكرموه في المجلات تاع كندا، تتمنى تقول علاه ما عندناش هنايا الإيكو سيستم اللي يخلي طاقات هذه يستفاد فيها محليا. ممكن إن شاء الله أنا نأمله، وأحد الرسائل هذا البودكاست هذه أنه لازم هناك جزائريين وكعرب بالعموم إن شاء الله نحاولوا نلقاو فرص، يعني ما نستناوش دائما تفتح لنا، نتاني نخلقوا فرص باش نساهموا في تنمية تاع الدول تاعنا كاملين. بارك الله فيك بلا إطالة، يعطيك الصحة المستمع تاعنا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.